بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، من يعرف لنا المتابعة في محمله موافقة الراوي؟ يعني راوي يوافق راوي آخر أو يشارك راوي آخر فيما حمله عن شيخه أو شيخ شيخه أو أكثر من ذلك. نعم، دون الصحابي. والشاهد ما تفرد ما كان عن صحابي آخر، ما كان عن صحابي آخر. طيب، متن يروى من حديث الصحابين يشبه الحديث الفرد في المعنى واللفظ أو في اللفظ أو في المعنى فقط، هذا التعريف الكامل. ما هو الاعتبار أو ما معنى الاعتبار؟ ها، من أو شاهد؟ أحسن. لماذا قيد الفرد في المتن بقوله والفرد النسبي إن وافقه غيره؟ لماذا قيده بالنسبي؟ لأن الفرد المطلق بعد معرفتنا بأنه مطلق لا يأتي له شاهد ولا متابع، فلا يكون الشاهد والمتابع إلا الفرد النسبي. ما هو المحكم؟ أحسنت، ما سلم من المعارضة، أو يقال الحديث المقبول الذي سلم من المعارضة، أنه قال هنا ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم. فتستطيع أن تعرف تقول الحديث المقبول الذي سلم من المعارضة. وما هي المعارضة؟ اختلاف ماذا؟ اختلاف حديثين، أو يقال تعارض مدلولي حديثين، الاتيان بخبر يضاد الآخر، الاتيان بخبر يضاد الآخر. قال فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث. ما الفرق بين مختلف الحديث ومختلف الحديث؟ مختلف الحديث ومختلف الحديث، ها، من يجيب؟ عندك بالكسر معناها الحديث الذي عارضه آخر مثله. طيب، بالفتح؟ لا، معارضة نفسها، المعارضة نفسها تعارض يسمى مختلف الحديث. أو يقال نفس التضاد ونفس الاختلاف. بالفتح نفس التضاد والاختلاف، وبالكسر الحديث نفسه، هكذا يقال الحديث نفسه بالكسر مختلف الحديث، ومختلف الحديث نفس التضاد والاختلاف. على ضبطه بالكسر يراد به الحديث نفسه، وعلى ضبطه بالفتح يراد به نفس التضاد والاختلاف الواقع في حديثين. قال أولى وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. ونسينا أن نشرح هذه العبارة بالأمس. ومعنى التوقف يعني أن لا نعمل بأحد بكلا الحديثين، توقف حتى يأتي مرجح. وبعضهم يعبر بقوله التساقط، يعني يسقط الدليلين فلا نعمل هذا ولا هذا. وأفاد الحافظ أن الأولى التعبير بالتوقف. وذكر ابن كثير مذهبا في هذا وهو الهجوم، يقول في هذا بدل التوقف الهجوم، فيهجم تارة يفتي بهذا وتارة يفتي بهذا، ولا دليل على هذا كما يذكر أهل العلم. يعني مسألة الهجوم أنه يهجم فيفتي بهذا تارة ويفتي بهذا تارة، هو الصواب التوقف الذي ذكره هنا. قال ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، قرأنا أمس. طيب، ما معنى قوله إما أن يكون لسقط أو طعن. ما معناه؟ يعني رده، إما أن يكون رده لسقط أو طعن. الذي يريد يكتب بعد كلمة يكون أي رده، إما أن يكون أي رده لسقط أو طعن. السقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف. ما الاعتراض على قوله مبادئ السند؟ أن المبادئ تشمل الأول والثاني وربما الثالث إذا كان السند طويل، ربما تكون مبادئ السند إذا كان السند 12 رجلا أو 15 رجلا، فالأولى التعبير بأول السند. قوله من مصنف، ما نوع هذا القيد؟ على الغالب. أحسنت. وبعضهم يقول لا مفهوم له، يعني معناه على الغالب أي أنه لا مفهوم له. فلو كان منك اليوم، يعني ما يشترط أن يكون من مصنف له كتاب يصنفه. أنت الآن إذا قلت قال رسول الله وغيرك أو من بعدك كله يسمى معلق، وكذلك ما يفعل في المذاكرة. المذاكرة ربما يحدث فيها بعض الإسناد، فلا تخرج المذاكرة من هذا القيد أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك. فالأول المعلق وعرفناه بتعريف. ها ما هو التعريف عندك؟ أحسنت. طيب من خلال التعريف نعرف أن عندنا صيغ جزم وصيغ تمريض. صيغ الجزم مثل قال وروى وزاد وذكر، صيغ التمريض مثل يذكر ويروى ويقال وما أشبه ذلك. قال رحمه الله تعالى والثاني المرسل. والمرسل أو بقي من مباحث المعلق أن نعرف أن سبب التعليق أو سبب ذكر التعليق في قسم الصحيح الجهل بحال المحذوف. سبب ذكر المعلق في قسم الضعيف هو الجهل بحال المحذوف، يعني بسبب أننا نجهل حال هذا المحذوف هل هو ثقة أو ضعيف ذكرنا المعلق في باب الضعف. فإن عثرنا على أن هذا المعلق رجل ثقة فيكون التعليق صحيح. وعموما نخلص إلى مسألة أخرى وهي حكم المعلق. ما حكم المعلق؟ والجواب أنهم يفصلون فيه فيقولون إن وقع الحذف في مصنف اشترط صاحبه الصحة فالأصل في التعليق أنه مقبول. إذا وقع الحذف يعني التعليق في مصنف اشترط صاحبه الصحة كالبخاري فالمعلقات صحيحة، أو يقال فالمعلقات عنده صحيحة، يعني نقيدها عند الإمام يعني مقبولة عنده. ما كان منها بصيغة الجزم وما كان منها بصيغة التمريض إلا أن ينص على ضعف. فإذا المعلقات في صحيح البخاري كلها مقبولة عنده، يعني فيها ضعف ربما بعضها لكنها مقبولة، فيها ضعف بعضها من جهة الانقطاع وبعضها من جهة ضعف بعض الرواة ضعفا يسيرا، ولكن هي في الجملة عند البخاري محتج بها وعند غيره ينظر في حال رواتها. وفي الغالب المعلق إذا كان تعليق خفيف يطلب الشواهد والمتابعات. إذا كان التعليق فيه خفيف يعني راوي واحد يصلح، فإن كان أكثر من ذلك فبحسب إما أن يكون منقطع أو معضل أو غير ذلك، ويكون حكمه حكم هذه الأمور، يعني بعضه لا يصلح الشواهد والمتابعات. قال والثاني المرسل وهو ما أضافه التابع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو كما ذكر هنا أو في الشرح ما سقط من آخره من بعد التابعي. والأفضل ما أضافه التابعي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتقدم شرح هذا التعريف. قال والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل. فمعناه أن المعضل ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا على التوالي، وقد مر تعريفه. قال وإلا فالمنقطع، يعني وإلا إن كان السقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو منقطع، أو إذا كان السقط واحد فقط أو أكثر من اثنين بشرط عدم التوالي، كله يدخل في قوله وإلا، وذكرها في الشرح. يعني إلا هذه معناها إما أن يكون السقط اثنين على التوالي، اثنين على غير التوالي في موضعين أو أكثر، أو واحد قال وإلا فالمنقطع، ثم قد يكون واضحا أو خفيا، يعني قد يكون الانقطاع واضح لعدم الإدراك أو خفي لأنه عاصره ولم يلقه أو سمع منه بعض أحاديث وبعض الأحاديث لم يسمعها، وهو من نوع التدليس، بعضه تدليس وبعضه إرسال. وقضية الخفاء والوضوح تختلف من شخص لآخر، يعني الآن بعض الواضح خفي عند بعض الناس خاصة عندنا جميعا، ربما بعض الأسانيد ما نعرف هل السند منقطع أو لا، ويكون الشخص لم يدرك فلان. فقضية الخفاء والوضوح في الأسانيد المنقطعة تختلف من شخص لآخر بحسب اطلاعه وحسب علمه. فبعض الأشياء التي هي إدراكها عند الأئمة الحفاظ يعني منقطع واضح جلي، يكون عندنا منقطع خفي، يعني ما نعرف أنه منقطع إلا بعد البحث والنظر في الترجمة والتاريخ ونحو ذلك. وقبل أن نواصل في القراءة نذكر بعض فوائد حول المرسل وحول المنقطع ثم نواصل إن شاء الله. فمن الفوائد المهمة التي لابد أن تعلم وتفهم أسباب الإرسال، يعني إذا كان الحديث متصل عند الراوي فلماذا يرسله؟ الحديث ربما يكون عند الراوي متصل فلماذا يرسله ولا يجعله موصولا؟ له احتمالات مذكورة في كتب العلم. الأول أن يكون المرسل، والكلام هنا على الإرسال والانقطاع معا، الكلام على الإرسال بالمعنى العام عن الأسباب ذكر السند منقطعا وهو عند الراوي متصل. الأول أن يكون المرسل قد سمع الحديث عن جماعة ثبتت عدالته عندهم وصح عنده الحديث فيرسله اعتمادا على ثقة شيوخه. أن يكون المرسل قد سمع الحديث عن جماعة ثبتت عدالتهم وصح عنده الحديث من روايتهم، وصح عنده الحديث من روايتهم فيرسله اعتمادا على ثقة شيوخه. وله أمثلة، منها من أمثلته يذكرون أن الأعمش رحمه الله سأل إبراهيم النخعي أن يسند له بعض الأحاديث، فقال للأعمش إذا حدثتك عن واحد أو عن رجل فهو عمن حدثتك عنه، يعني إذا قلت حدثني فلان أو عن فلان فهو عن هذا الشخص، يعني متصل. وإذا قلت قال ابن مسعود فهو عن جماعة عن ابن مسعود. وقالوا في هذا الحال أن مرسل إبراهيم النخعي أقوى من متصله، يعني المرسل هنا معناه المنقطع، لأنه الآن يقول يعني يحدث إبراهيم النخعي عن رجل سمعه عن ابن مسعود، فيقول إذا حدثتك عن رجل عن ابن مسعود فهو عن من سميه، يعني انظر على ما هو عليه، إن كان الرجل الذي حدثت عنه ثقة فهو الحديث صحيح، وإن كان ضعيف الحديث ضعيف. ثم يقول وإن قلت قال ابن مسعود فقد حدثني به جماعة عن ابن مسعود. فلذا يقول العلماء مرسل إبراهيم ويعنون به المنقطع إبراهيم عن ابن مسعود أقوى من متصله، يعني من إبراهيم عن رجل عن ابن مسعود، والرجل هذا قد يذكر ما يكون مبهم، يعني يقال إبراهيم النخعي يروي عن رجل يعينه عن ابن مسعود. هذا متصل ويحكم عليه بحسبه, بحسب الواسطة بين إبراهيم وابن مسعود. الثاني إبراهيم يقول قال ابن مسعود, فلا يذكر من حدثه, لم يسمع ابن مسعود لكن حدثه عن جماعة, فيقول مرسل إبراهيم أقوى من متصله. الثاني ويذكرون أمثلة بعضها فيها نظر, يعني يذكرون أيضا حتى عن الحسن رحمه الله, الحسن البصري, أنه ربما حدث عن جماعة من الصحابة فلا يذكر من حدثه لكثرتهم. الباعث الثاني قد يسمي الراوي, قد يسمع الراوي الحديث من شيخ ثقة ثم ينسى من حدثه ولا يتذكر إلا شيخ الراوي والمتن الذي حفظه في ذاك الحديث. فالأئمة يشترطون في هذا الأمر أن يكون حافظا للمتن, يقولون إذا كان فعلا يحفظ المتن حفظا تاما ويعرفه ولكن نسي من حدثه وثقة عنده, في هذه الحالة يقال مرسله مقبول. ومعنى مرسله هنا كما ذكرنا لكم شامل لذا وذاك, انقطاع بالمعنى العام. ولذا يقولون مراسيل مالك, أو يقولون مالك إذا حدث لا يروي إلا عن ثقة, وشعبة وغيرهم من الأئمة. ولذا يقبل أو يخرج مالك رحمه الله في الموطأ مراسيل بل وبعض المنقطعات, وهي عنده حجة كما هو مذكور في كتب أهل العلم. الثالث أن يروي الحديث ولا يريد به إلا المتن, كما كأن يكون في وقت مذاكرة أو وقت مناظرة, أو أيضا يريد أن يذكر أحدا بشيء أو يعظ أو نحو ذلك, فيحاول أن يرسل مباشرة, يختصر على نفس الوقت فيرسل على جهة المذاكرة أو الفتوى أو الوعظ أو غير ذلك. وإذا سئل ربما أحال على من سمع, كما حدث لسفيان بن عيينة وغيره في أمثلة كثيرة, أنهم ربما يعني جاءهم سائل أعرابي أو غيره وسألهم عن سؤال, فلا يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان, إنما يقول سمع فلان عن عائشة أو قال فلان عن عائشة كذا عن النبي صلى الله عليه وسلم, ثم يذكر الحديث فيأتي به مرسل على جهة الفتوى. هذه ثلاثة أمور كلها في من لا يروي إلا عن ثقة, فمرسله حجة. هذه الثلاثة الأمور في من لا يروي إلا عن ثقة. الرابع من لا يتحرى في الشيوخ, وهو الذي يروي عن من هب ودب, فهذا يكون الحامل أو سبب إرساله ضعف شيخه المرسل, ضعف شيخه, سبب إرساله ضعف الشيخ. وهذا كثير في مرسلات صغار التابعين وأواصب التابعين. ولذا الشافعي رحمه الله لم يقبل إلا من كبار التابعين المرسل, ولم يشترط فيه الشروط المذكورة التي ستذكر إن شاء الله إلا في الكبير. وأما الصغير والوسط يقول يأخذ عن من هب ودب, ويكون حديثه ربما عن ضعيف أو أكثر. الخامس والأخير الشك في وصله وإرساله. بعض الأئمة كان متحري جدا فربما يشك في وصل الحديث وإرساله كمالك وغيره, فيرسل الحديث والحديث موصول عند الأئمة. هذه خمسة أسباب, وهناك أسباب ربما يستطيع الشخص أن يزيد عليها من كلام وآثار الأئمة, لكن هذه الخمسة الأسباب أهم الأسباب الحاملة على الإرسال. فإذا الإرسال ليس عيب في الرواية لأن له أسباب, وبعض الأسباب محتمل من الأئمة. المسألة التي بعدها متى يقبل المرسل, أو الشروط التي ذكرها العلماء لاعتقاد المرسل باختصار. الشرط الأول أو تنقسم إلى فرعين, شروط في المرسل وشروط في المرسل. ومعنى شروط في المرسل يعني شروط في الراوي الذي يرسل الحديث, والشروط التي في المرسل معناها في الحديث نفسه. فيشترطون في المرسل أن يكون ثقة, وأن يكون من كبار التابعين, وأن يكون متحرا في شيوخه. واشتراطهم الثقة إنما من باب الإضافة, وإلا ليس شرطا يعني واضحا, يعني أن يكون ثقة وأن يكون متحرا في شيوخه وأن يكون من كبار التابعين. هل نجد ضعيف يتحرى في شيوخه؟ يعني ما دام ضعيف ما نستطيع نقول يتحرى في شيوخه، هو ضعيف، فاشتراط الثقة هنا من باب التنبيه عليه لا غير. وإلا لو يقال أن يكون من كبار التابعين وأن يكون متحرم في شيوخه ويعنون به أن يكون من كبار التابعين الثقات. ما يتعلق بالحديث أن يأتي من طريق آخر موصولا، أن يأتي من طريق آخر موصولا أو مرسلا، أن يعبده فتوى صحابي أو فتوى عامة أهل العلم، هذه أربعة أمور. أن يأتي من طريق أخرى موصولا أو مرسلا، أن يعبده قول عامة أهل العلم أو فتوى صحابي. وهنا تنبيه على هذه الشروط المذكورة. هناك بعض أهل العلم من يطبق هذه الشروط على المرسل ويجعله حجة، يعني الثلاثة الأولى في أن يكون من كبار التابعين وأن لا يروي إلا عن ثقة، فيقول مرسله إذا أرسل حجة، يعني بدون الشروط التي في الحديث، فيقول المراسيل من يتحرى في شيوخه مقبولة، وهذا وجد في كلام بعض العلماء. ولكن الذي عليه العمل أنه لا بد أن يتوفر في هذا الحديث الشروط المذكورة هنا، أو واحد من هذه الشروط، أن يأتي من وجه آخر ولو في سنده ضعف يسير، أن يأتي من طريق آخر ولو مرسلا، أن يعضد بفتوى صحابي، أن يعضد بقول عامة أهل العلم. إذا حصلت فيه واحدة من هذه الأمور تكفي لقبوله، يعني عندك الآن حديث مرسل صحيح عن كبير من كبار التابعين ولم ترى له إلا أن فتوى الصحابة أو واحد من الصحابة ولم يأتي له مخالف على هذا المرسل، فيكون هذا المرسل حجة، أو قال بهذا المرسل جمهور أهل العلم فيكون هذا المرسل حجة، وهذا قليل. والأكثر أن يأتي من طريق آخر موصول ولو بإسناد ضعيف، أو من طريق آخر مرسل، وكل هذه الأمور ليس فيها يعني كلام كثير أو أمثلة كثيرة عند أهل العلم، لكن هم يذكرونها على أساس إن وجد شيء منها في التطبيق العملي يعمل به، وإلا الأكثر العمل بالموصولات. وإذا عملنا بالموصولات فخير كثير، إذا عملنا بالأحاديث الصحيحة فخير كثير، لكن هناك بعض المسائل ربما تضطر إلى أخذ بعض المراسيل أو نحو ذلك. وهناك بعض المراسيل إنما يضعونها في الباب، مثلا يكون الحديث صحيح عندك ثم تأتي بمراسيل عاضدة له، هذا ليس من باب هذه المسألة. المنقطع نذكر فائدة متممة له ومهمة أيضا، وهي متى نحكم على الحديث بالانقطاع، أو تكتب يحكم على الحديث بالانقطاع من إحدى أربع جهات، من إحدى أربع جهات، إذا توفرت واحدة من هذه الجهات يكون الحديث منقطع. الأول قول إمام من الأئمة هذا منقطع، قول إمام من الأئمة هذا منقطع ما لم يثبت خلافه، يعني يأتي من يعارض فيقول لا هو متصل، عند ذلك تنظر في القرائن ما هو الصواب، الاتصال أو الانقطاع. وبعضهم يقول المثبت مقدم على النافي، وهذه القاعدة ليست على اضطرادها دائما، ربما المثبت يكون معه دليل والنافي ليس معه دليل، والعكس ربما هذا الذي عنده دليل وذاك ليس عنده دليل، فيتنظر في القرائن، في قرائن أقوال الأئمة عند الاختلاف. الأول قول إمام من الأئمة هذا منقطع ما لم يثبت خلافه. الثاني أن يعلم من تاريخ الراوي والمروي عنه أنه لم يلقه، يعني يعرف بالتاريخ، وهذا سهل، أن يعلم من تاريخ الراوي والمروي عنه أنه لم يسمع منه. الثالث أن يأتي مصرحا به في سند حديث، أن يأتي مصرحا به في سند الحديث كأن يقول حدثت عن فلان، فهذا ظاهر أنه لم يسمع منه، وقد يكون مطلقا وقد يكون في بعض الأحاديث. هذه المسألة الأخيرة، يعني قد يجد تجد بعض الأسانيد فيها فلان يقول حدثت عن فلان، حدثت عن فلان في أحاديث مثلا معدودة 20 حديث، ثم تجد أحاديث أخرى يقول فيها سمعت فلانا، فهذا معناه أن بعض الأحاديث سماع وبعض الأحاديث ليست سماع، وغيره ربما يكون كل الأحاديث حدثت يعني لم يسمع منه. فإذن هذه المسألة إما مطلقا أو في حديث دون حديث، إما مطلقا يعني يأتي كله حدثت عن فلان حدثت عن فلان. الثالث الرابع إدخال واسطة في بعض الأسانيد، يعني الآن يكون يروي عن هذا الشيخ ثم بعض تأتي رواية يدخل واسطة، فتدخل إدخال واسطة بين الراوي ومن روى عنه، إدخال واسطة بين الراوي ومن روى عنه في بعض الأسانيد، وهذه لها شروط. هذا الثالث له شروط، الرابع له شروط إدخال الواسطة، إدخال واسطة بين الراوي والراوي عنه في بعض الأسانيد، يعني مثلا يأتي بعض الأسانيد مثلا مالك عن ابن عمر، ثم بعض الأسانيد تأتي مالك عن نافع عن ابن عمر، فالآن دخلت واسطة نافع بين مالك وابن عمر، فنستدل بالواسطة على أن مالك عن ابن عمر منقطع. هذا له شروط، هذا له شروط. الأول أن يكون الراوي عن ولم يصرح بالتحديث، أن تكون رواية الراوي عن الشيخ الذي لم تحصل واسطة عن ولم يصرح بالتحديث. الثاني أن يكون راوي زيادة ثقة ولم يخالف الحفاظ، دمجنا شرط في شرط، يكفي شرطين، أن يكون راوي زيادة ثقة ولم يخالف الحفاظ، يعني الذي يزيد الزيادة يكون ثقة ولا يخالف، فإن كان ثقة ويخالف سيكون مخالفته للأئمة لا فائدة منها، يعني يدخل شيء وهو غلط، الصواب عدم الإدخال. هذه 4 شروط مهمة لمعرفة الحديث إن كان منقطعا أو لا، ويراجع في مثل هذا كتب الانقطاع وأهمها تحفة التحصيل وبعض ما ألف من بعدها، يعني في فلان سمع أو لم يسمع، يعني أهم شيء هذا الكتاب أحسن كتاب، يعني يكون شامل لما فوقه، تحفة التحصيل في أحكام المراسيل، هذا ينبغي أن يكون من أهم الكتب التي تكتنى مع طالب العلم يحتاجه كثيرا، تحفة التحصيل. وهناك مؤلف يعني يعتبر استدراك أو زيادة لمعاصر اسمه الإكليل فيما زاد على رواة المراسيل، جيد أيضا وثمنه رخيص، الإكليل جزء صغير، التحفة مع الإكليل يكفيك عن كتب جميع كتب المراسيل، ما تحتاج أن تراجع بعدها تحفة والإكليل فيما زاد على كتب المراسيل، فتعرف من هذه الكتب فلان سمع أو لم يسمع، أو سمع من فلان ولم يسمع من فلان إلى آخره ما يذكر هناك مع الخلاف. تحفة التحصيل ما لها لولي الدين العراقي في زرع العراقي، قال ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يعني الواضح يدرك بعدم التلاقي، يعني فلان لم يدرك فلان مات قبله بسنين، ومن ثم احتاج إلى التاريخ كما ذكرت لكم، يعني الأئمة كانوا يعرفون من النظر في السند فلان عن فلان يقولون هذا بينه وبين فلان مفاوز، أما نحن فنحتاج أن نبحث هل إدراك أو عدم إدراك أو نحو ذلك. قال ومن ثم احتاج إلى التاريخ، يعني لتحرير الوفيات، فلان توفي كذا وفلان توفي كذا، هذا توفي قبل أن يولد فلان فهو منقطع إلى آخره مما ذكر في المسألة السابقة. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا. وغدا ليس هناك درس، غدا أعتذر عن الدرس، عندي موعد.